أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وفضلها ومعرفتها أن يجعلنا من أوليائها المستمسكين بحبل ولايتها، وأن يثبتنا على ذلك إن شاء الله، وأن يدفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات شر الأشرار وكيد الفجار وما يدب في الليل والنهار إن شاء الله. كان الكلام فيما ذكرناه ووجدته مذكورا في كلام الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، من أن الشبهة في هذا الحديث وفي أكثر الأحاديث التي وردت فيها كلمة الشبهة قد لا يراد منها الشبهة بالمعنى الأصولي، أو الظاهر أنه لا يراد منها ذلك، وأن المراد منها الشبهة بالمعنى اللغوي، أي ما يشبه الحق من الباطل. وهذا المعنى لا نستطيع أن ننزل عليه جميع الروايات كما هو واضح، لكن يمكن ذكر الشواهد عليه من الروايات، وقد اعتمدت في هذا البحث على ما ذكره السيد البروجردي في المجلد الأول من كتاب جامع أحاديث الشيعة لجمع الروايات في محل واحد تقريبا. من الروايات في هذا المجال، وصلنا إلى الاستشهاد بالروايات، من الروايات في هذا المجال أريتها خلصنا منها. وصلنا إلى الرواية رقم 40 بعد ما استشهدنا بنص نهج البلاغة، وصلنا إلى الرواية رقم 40 وهي من الكافي، وهي الرواية المروية التي ينتهي إسنادها إلى أبي سعيد الزهري، والرواية معتبرة الإسناد. هذا غير الزهري ذاك الأموي طبيعة الحال، ذاك من أصحاب الإمام زين العابدين، عن أبي جعفر عليه السلام أي الإمام الباقر. أنا مش همي إذا صحيح وضعف أسانيد، بدي استشهد على المفهوم. قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. شوف، قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك، ظاهر في عطف البيان، وتركك حديثا لم تروه، أي أن لا تعتمد على حديث لا تعلم روايته بل ألقي بين الناس وأنت لا تعلم من أين أتى وكيف أتى، تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، لم تحرزه، لم تعرف مصدره، لم تعرف المدخل والمخرج إليه ومنه. هذه على وزان الروايات التي تقول إن في أيدي الناس حقا وباطلا. واضح جدا هنا أن هذا الحديث حينئذ يمثل شبهة بين الحق والباطل. شو ما كان متضمن، مطلب عقائدي، مطلب فقهي، أيا كان، فما أبعد ما بين الشبهة بهذا المعنى والشبهة في محل الكلام، أي في علم الأصول، سواء الشبهة البدوية أو الشبهة في محل كلامنا بالمعنى الخاص المقرونة بالعلم الإجمالي، وهي التي وصل فيها التكليف فتكون الرواية أجنبية بالكامل عن محل الكلام كما هو واضح. مضافا إلى ما قيل أساسا من أن الشبهة هل يقصد منها أنها هي اقتحام في الهلكة بحيث أن الشبهة هلكة، أم أن الشبهة تشغف الإنسان فلا يكون بمأمن من الوقوع في الهلكة؟ لا إشكال ولا ريب في أن الشبهة بما هي شبهة ليست هلكة، لا في الدنيا هلكة، بل تكون على وزان من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، ولا في الآخرة هلكة، إذ لم يثبت عندنا، والمفروض أن هذا الحديث نريد أن نستدل به على أن الشبهة كما حاول إخباري على أن الشبهة يحرم ارتكابها حرمة نفسية، وهو ما لم يقل به حتى الإخباري، قال من باب الاحتياط، والرواية تفترض أن الشبهة فيها الهلكة، فلا بد وأن تكون الهلكة ثابتة في رتبة سابقة حينئذ كما قيل هناك، أي في بحث البراءة في الرد على روايات الاحتياط. فلا أوثق من أن يقال في المقام بأن المقصود حينئذ الاقتحام فيما لا يؤمن معه الوقوع في الهلكات، كما لا يخفى. جيد، الرواية 42 هنا أيضا على نفس النسق ولعلها نفس الرواية، حيث نقل في مسترع الوسائل عن رسالة المهر للشيخ المفيد، إذ بعد إبطاله قول من عاصره من أن مهر المتعة من درهم إلى 10 دون مهر الزواج الدائم، إلى أن قال فقد قال مولانا أمير المؤمنين مرسلا: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروي خير من روايتك حديثا لم تحصل. ضع نفس الرواية هي، لأن تلك أيضا عن السكوني عن جعفر عن أبي عن آبائه عليهم السلام، نفس رواية أبي سعيد رويت عن السكوني عن أبي جعفر عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، واضح. جاي الرواية 43 أيضا، الشيخ الطوسي يروي في أماليه بإسناد غير معروف عندنا، وهذا مؤيد للي كنت لكم إياه أنه كتب الأمالي مش متمحضة في مصدريتها إماميا، يروي بإسناد فيه رجال ليسوا من رجالنا من قبيل سهل بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان عن إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي أبو يعقوب القسوي أو الفسوي، قال أخبرنا علي بن إبراهيم، السمين علي بن إبراهيم هون الله أعلم مش القمي، قال أخبرنا السري بن عامر قال صعد النعمان بن بشير على المنبر بالكوفة، وهذا من الصحابة المنحرفين كما تعلمون، النعمان بن بشير كان والي الكوفة ها، ثم اعتزل أو عزل ها، وأتي بعبيد الله ها، والله ما بعرف إذا عم النعمان بن بشير عن شخص يوصف بأنه ضعيف الرأي، لكن عموما هو منحرف عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن أهله، فحمد الله وأثنى عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات. أول شيء الحديث ضعيف غاية الضعف، ثانيا الحديث مش واضح أنه المراد من الشبهة ما يشبه الحق، وإن كان لا يمنع من ذلك، لكن إجمالا مش واضح أيضا بوجوب اجتناب الشبهة، واضح فيما ذكرته الاقتحام في الهلكة المعنى الثاني الذي أشرت إليه كده. خوف أن يقع، مظنة أن يقع في الهلكة، فبنا دليل على حرمة أنه يعرض حاله الإنسان بهذا الشكل، مش للهلكة على الجسد ولا تلقوا بأيديكم ولا التالك هناك، لكن أن التعريض للوقوع في الحرام بالاقتراب من حمى الحرام هو من المحرمات، وهذا أول كلام لم يثبت بدليل. جيد، من الأحاديث في هذا المجال الحديث 46، من لا يحضره الفقيه بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، يعني ابن مؤمن الطاق، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والظاهر أن الرواية معتبرة، من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أتقى الناس فليكن بما عند الله تعالى أوثق منه بما في يديه. ثم قال ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أبغض الناس وأبغضه الناس، لأن لا يألف ولا يؤلف، ها؟ ثم قال ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. ثم قال ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، إن عيسى بن مريم عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تحدثوا أو لا تحدثوا، لا تتحدثوا بالحكمة أو لا تحدثوا بالحكمة الجهالة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم. الأمور ثلاثة، أمر تبين في بعض النسخ بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، انتبهوا للعبارة، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. بشوف فسر الشبهة بالاختلاف في الأمر، إنه هذا من الدين أو ليس من الدين، شبهة، رواية مختلفين إن هذه قالها رسول الله أو لم يقلها رسول الله، واضح أنه هذا معنى للشبهة غير الشبهة الأصولية، الشبهة البدوية أو الشبهة المقرون. إس هذا بيولد شبهة إيه بذاك المعنى الأصولي، بس ليس المراد من الشبهة هنا ذاك المعنى. نرجع إلى الخلف، إلى الرواية 25 من الباب، جيد، هو نص من نهج البلاغة من وصيته عليه السلام للإمام الحسن عليه السلام التي كتبها له بحاضرين منطقة وهو عائد من صفين، إلى أن قال عليه السلام فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك، مش مهم إسا المتقدم، دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وغلو الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. واضح أن الشبهة هنا على مستوى العلم والحجية، وليس الشبهة بمعنى احتمال وجود التكليف أو العلم الإجمالي بوجود التكليف. من ضمن الروايات في هذا المجال أيضا الرواية 38 في كتابه إلى مالك الأشطر من نهج البلاغة أيضا: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، إلى أن قال عليه السلام: وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج. مش عم يحكي عن الشبهة اللي بتنجز العمل، الشبهة التي تقتضي توقف، هو حيث لا يتضح الحق من الباطل.
من هيك قريني انه هو عم يفضل الذي يقف في الشبهة، اما اذا قلنا الشبهة بالمعنى الاصولي فيتعين انه الكل يكون واقف، مش
افضل. جيد. مضافا الى الروايات اللي قالت في الشبهات رده الى الله والى رسوله، يعني روح للثوابت. كل هذا واضح انه ليس المراد منه الشبهة بالمعنى الاصولي. فاول جواب نجيبه في قصة التثليث، رواية التثليث، هو انه يمكن أن يكون المراد من الشبهة ما هو الموجود في كثير من الروايات، وهو الغالب إطلاقه في كلمات الأئمة عليهم السلام، من أن الشبهة فيما أشبه الحق، لا الشبهة فيما موارد احتمال الحكم أو اختلاط الحكمين والتردد بينهما. جيد، وهذا أعم حينئذ كما لا يخفى. من جملة ما يمكن أن يجاب عنه أيضا بعد الإغضاء عن هذا المعنى تنزلا، أن الذي يظهر لنا، وهذا موجود في بعض الكلمات ككلام صاحب المنطقة رضوان الله عليه، من جملة من الروايات هو أن المقصود اجتناب الشبهات بمعنى التورع عن ارتكابها، وهو يقتضي في المقام حكما استحبابيا لا حكما وجوبيا. والروايات على هذا متعددة، من جملتها ما تقدم قبل قليل، رواية من حام حول الحمى. الحوم حول الحمى مو من المحرمات، لكن الإنسان يصبح مظنة، هذا على سياق وغرار المكروهات سياج المحرمات والمستحبات سياج الواجبات. من يأتي بالمستحبات حتما يأتي بالواجبات، إذا ترك المستحبات وأراد أن يستأكل سيستأكل بالواجبات. ها؟
سندا من ضمن رواية علي: وأن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عقاب.
طبعا، وهذا منها، وهذا من موارد الاستشهاد التي استشهد بها. ومنها أيضا ما ورد في مرسلة للصدوق من خطب أمير المؤمنين عليه السلام: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم. ما فينا نقول هون مراد الشبهة غير ذلك، هي الشبهة بالمعنى الأصولي، لكن فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هذه الرواية موجودة في الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي جزء 27، يعني الحديث 22. من الروايات أيضا رواية الباقر عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام: قال من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، فاتقوا حمى الله ومحارمه. أيضا في الشبهات عتاب، هذه مصدرها كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي صفحة 227. الخزاز القمي معاصر للشيخ الطوسي طبعا، مش جديد. منها رواية الفضيل بن عياض أيضا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع من محارم الله ويتجنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات لأنه في أموالهم شبهات، يعني ذولا بني العباس ها وقع في الحرام وهو لا يعرفه. الوقوع في الحرام وهو لا يعرفه، الإنسان حرام شيء؟ ما فينا نقول حرمة منجزة كما لا يخفى. مضافا إلى أن كثير من الروايات جوزت التعامل مع أولئك، فهذه تدل على أن الورع حسن بلا إشكال، وأحسن دلالاتها هي الاستحباب لا أكثر ولا أقل. هذا ثانيا، فيمكن أن تحمل كثير من الروايات الواردة الأمر بالاحتياط بعنوان الشبهة على الاستحباب. ثالثا، طبعا مش كلها قابلة لهذا الحمل، لأن بعضها الاقتحام في الهلكات. ثالثا، في بعض الروايات وهي تذكر في باب البراءة، هذه الروايات يوجد شبه صراحة أو وضوح بأنه في باب الشبهات وفي باب الاختلافات في الدين لابد من الرد إلى الله وإلى رسوله، من قبيل الحديث 19 من الباب الثامن. الكافي بإسناده المعتبر عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه أي الإمام الباقر، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكن، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكفة عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب واضح من هذه الرواية أن المقصود إذا اشتبهتم في أمر من الأمور فردوا إلى الله وإلى رسوله، اسألوا أهل الذكر. طيب نحن إذا رجعنا إلى أهل الذكر ووجدنا دليلا على البراءة في الشبهات، لا إشكال ولا ريب في أننا، هذا في الشبهة البدوية، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي علينا أن نرجع إلى أئمة الهدى، لا تدل على أكثر من هذا. حينئذ لا أنه يجب الاحتياط، وهذا هو حكم أئمة الهدى وهو ما رامه المستدل. أيضا من الروايات 26 في الباب، الرواية من مستدرك الوسائل ينقلها من كتاب الطرف لعلي بن طاووس الحسني رضوان الله عليه، والإسناد غير معتبر، ينتهي السند إلى الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عند عد شروط الإسلام وعهوده والوقوف عند الشبهة والرد إلى الإمام فإنه لا شبهة عنده، إنه إذا واجهتم شبهة في الحق والباطل فردوا إلى الإمام، الإمام ما عنده شبهات، الإمام يوقفكم على الحق الصراح. أين هذا من الاستدلال على وجوب الاحتياط في الشبهة ابتداء كما لا يخفى؟ أكتفي بهذا المقدار، وأنا عارف أنه البحث ناقص لأن تفصيل هذا البحث يبحث في أدلة الاحتياط في مبحث البراءة كما قلت من البداية، وكان يمكنني أن أطوي كشحا عن هذا البحث من أساسه، لكنني أحببت أن أثيره بهذا المقدار. هذا تمام الكلام في الدليل السابع. ذكر بعض المحققين هنا دليلا ثامنا سماه استصحاب الاشتغال، وهذا الاستصحاب لا نعرف له محصلا، وإن أطال هذا المحقق في البحث عنه المعاصر ولم أرد استمساكا به في كلمات متأخرين متأخرين من أعاظم المحققين، وحسنا فعلوا، إذ لا معنى لاستصحاب الاشتغال. إذا المراد الاشتغال اشتغال الذمة عقلا، فالعقل عالم ثبوته وإثباته واحد، إما يحكم أو لا يحكم، ما له معنى استصحاب الاشتغال. العقل لا يشك لا في موضوع حكمه ولا في محموله، إما يحكم أو لا يحكم. ثم لا معنى لاستصحاب حكم العقل لأنه في سلسلة معلولات الحكم الشرعي. وإذا أريد من استصحاب الاشتغال استصحاب الحكم التكليف الواقعي، فالمفروض أن أصل البحث في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو حيث يكون الحكم التكليف الواقعي فعليا حتى في حالة اقترانه بالشبهة في العلم الإجمالي، وإلا إذا لم نعلم فعليته لم نعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، فلا يتشكل العلم الإجمالي أصلا. وإذا أريد استصحاب بقاء التكليف بمعنى أن هذا التكليف عندما لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي كان تكليفا فعليا، فنشك الآن في أنه تكليف فعلي أم ليس تكليفا فعليا، فهذا على وعلى أنه إنما يجري في الموارد التي يكون معلوم فيها تفصيلا ثم يعلن، وهذا ما لا يكون في الشبهات الحكمية عادة، ومورد بحثنا هو الشبهات الحكمية. ليش؟ لأنه في الشبهة الحكمية أنا من أول الأمر أشك أنه تجب الظهر أو الجمعة في ظهر الجمعة، مو أنه كانت تجب تفصيلا ثم شككته. هذا لا يتصور في الشبهة الحكمية إلا من قبيل النسخ والشك في النسخ. طيب، أقول على وعلى أنه لا يجري حيث لا تعلم الحالة السابقة كما هو الحال في الشبهات الحكمية، لا نجد معنى محصلا لبقاء التكليف حينئذ بعد الفراء عن كونه تكليفا فعليا في حد نفسه، إلا أن المقصود لزوم إحراز الإتيان به، وهو عود إلى الاشتغال العقلي، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. إذن هذا استصحاب لا محصل له يا إخوان، وأكتفي بهذا الإيجاز فيه عن تفصيل يطول إذا أردنا أن نلتزم كثرة القيل والقال في هذا المجال. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي الأدلة العامة. يقع بعد هذا الكلام في الجهة الثانية واللي اقتصر عليها جملة من المحققين كصاحب الحدائق، وهي القول بأن هنالك في الروايات طوائف وردت في موارد خاصة، وفي جميعها دلت الأدلة مع اختلاف أبوابها على أنه تجب الموافقة القطعية ويجب الاحتياط التام ولا تجوز حتى المخالفة الاحتمالية فضلا عن التفصيلية القطعية، وهذا يقتضي إلغاء خصوصيات مواردها، وسوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.